وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي، فيه إضمار، يعني فكذبوه. إلا أخذنا أي عاقبنا أهلها حين لم يؤمنوا بالبأساء والضراء. قال ابن مسعود: البأساء الفقر، والضراء المرض. وهذا معنى قولي من قال البأساء في المال والضراء في النفس. وقيل البأساء البؤس وضيق العيش، والضراء الضر سوء الحال. لكم الضر أو الضرر؟ وقيل البأساء في الحرب، والضراء بالجدب، والمشهور هو الأول عن ابن مسعود أن البأساء يكون في الفقر وقلة المال وضيق العيش، والضراء بالأمراض وما يصيب النفس والبدن. قال ربي إني مسني الضر، أي المرض الذي في بدنه، لعلهم يضرعون أي لكي يتضرعوا فيتوبوا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني مكان البأساء والضراء الحسنة، أي النعمة والسعة والخصب والصحة. وسميت الضراء سيئة لأنها تسوء صاحبها. البؤس والضر سماه الله سيئة، مكان السيئة أي مكان البأساء والضراء، فإنه يستاء من هذا الحال. حتى عفوا أي كثروا وازدادوا، وكثرت أموالهم. يقال عفى الشعر إذا كثر، وقال مجاهد: كثرت أموالهم وأولادهم. ومن هذا الحديث ومن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، يكثروها ووفروا شعرها. قول حتى عفوا أي حتى كثروا، كثر عددهم وكثرت أموالهم. وقالوا من غرتهم من غرتهم وغفلتهم بعدما صاروا إلى الرخاء، قالوا هذا بسبب ما فيهم فيه من الغرور والغفلة، قد مس آباءنا الضراء والسراء. أي هكذا كانت عادة الدهر قديما لنا ولآبائنا، ولم يكن ما مسنا من الضراء عقوبة من الله، فكونوا على ما أنتم عليه كما كان آباؤكم، فإنهم لم يتركوا دينهم لما أصابهم من الضراء. هذا هو وجه احتجاجهم، قد مس آباءنا الضراء والسراء، هذا شيء عادي، شيء يحدث في الحياة، تارة ضراء وتارة سراء، ليس لأجل ما نحن فيه من الذنوب والمعاصي، أو ليس لأجل ما نحن فيه من الدين الذي هو مخالفة دين الأنبياء. قال الله تعالى فأخذناهم بغتة، أي فجأة آمن ما كانوا، آمن ما كانوا أي وهم في أشد ما يكون أمنا، في أأمن أحوالهم عندهم أخذوا وهم لا يشعرون بنزول العذاب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني المطر من السماء والنبات من الأرض، وهذا من معنى الآية، ولا في الآية تشمل أعم من ذلك، لحصل لهم بركات في كل شيء. وأصل البركة المواظبة على الشيء، مواظبة عليه بمعنى ثباته ودوامه واستمراره، هذا أصل معنى البركة، ثبات الشيء ودوامه واستمراره. أي تابعنا عليهم المطر والنبات ورفعنا عنهم القحط والجدب، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون من الأعمال الخبيثة. أفأمن أهل القرى الذين كفروا وكذبوا، يعني أهل مكة وما حولها، أن يأتيهم بأسنا عذابنا بياتا أي ليلا وهم نائمون؟ أو أمن، قرأ أهل الحجاز والشام، أو أمن بسكون الواو والباقون بفتحها، أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا أي نهارا، والضحى صدر النهار ووقت بساط الشمس، وهم يلعبون ساهون لاهون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ومكر الله استدراجه إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم. وقال عطية يعني أخذه وعذابه، مكر الله كما ذكر استدراج العباد بالنعم. فهذه الآيات ذكر الله تعالى فيها ما حصل لأهل القرى المكذبين حين جاءتهم الرسل، وأنهم لم يؤمنوا ولم ينقادوا لهم، فخوفهم بذلك. ونستفيد من هذه الآيات فوائد، من هذه الفوائد أن الأخذ بالشدائد قد يكون للتنبيه وللاختبار والابتلاء، فكون الإنسان تصيبه شدائد في ماله وهكذا ضراء في بدنه. قد يكون هذا تنبيها من الله تعالى له ليرجع لينتبه. لئلا يستمر فيما هو فيه من الغفلة. فالمؤمن ينفعه البلاء، يذكره ويرده عما هو عليه. ولذا جاء عن سلمان الفارسي، مر معنا في الأدب المفرد للبخاري، بمعنى ما قال، قال: المؤمن إذا ابتلاه الله انتبه للبلاء، وأما المنافق فهو كالبعير إذا ربطه أهله لا يدري فيما ربطوه، وإذا أطلقوه من رباطه لا يدري في ماذا أطلقوه. يقول: فالبلاء هو كرباط البعير، المنافق لا يدري لما ابتلي ولما أصيب بذلك، وأما المؤمن فينتبه لما أصابه وينتفع بذلك. أيضا في هذه الآيات أن من مقاصد البلاء هو رجوع العباد إلى الله تعالى وتضرعهم لديه لعلهم يتضرعون. فإذا أصابك بلاء ارجع إلى الله تعالى، استغفر، توب إلى الله، راجع نفسك، واعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى لك. أيضا في هذه الآيات أن الابتلاء بالسراء والسعة قد يكون أشد من الابتلاء بالضراء. فالله تعالى ابتلاهم في المرة الأولى بالشداد والضراء، ثم ابتلاهم بالسراء والنعم، فكانت النعم بلاء، وقد يكون البلاء بالنعمة أشد من البلاء بالشدة. وقد جاء في سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف، سنده صحيح، جاء عن غير عبد الرحمن بن عوف، قال: ابتلينا بالضراء مع النبي صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم نصبر. أي أنه قد يكون بلاء الإنسان بالسراء والرخاء أشد عليه، يحرفه عن الاستقامة، يحرفه عن التعلق بالله، عن الرجوع إليه. فالبلاء كما يكون بالضراء يكون أيضا بالسراء وبالرخاء. وانظر كيف ذكر الله تعالى عن هؤلاء أنه بدلهم الحسنة، قال في آية أخرى في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي أبواب النعم، حتى عفوا، أي كثروا، كثر عددهم، كثرت أموالهم. قال في سورة الأنعام: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أي فكانت عقوبتهم وهم في أحسن ما يكون من أحوال الدنيا، وقد فتحت عليهم أبواب الأرزاق من كل مكان. أيضا في هذه الآيات أن الإنسان لا يأمن عقوبة الله ومكره في أي وقت، فالله تعالى خوف الأمم وأهل القرى بنزول عذابه وأيضا في هذه الآية تحريم المكر أو الأمن من مكر الله. لا يجوز أن يكون الإنسان آمنا من مكر الله به، بل قد يبلغ به ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. إذا أمن مكر الله مطلقا، أمن عقوبته، أمن عذابه، لم يبالي بذلك، قد يوقعه في الكفر. فكون الإنسان يعيش آمنا من مكر الله يرى أن الله لا يمكر به وأنه سيسلم ولا يبالي بذلك، هذا خطير عليه. بل عد العلماء هذا من كبائر الذنوب، فإن الله ذكره عن الكافرين وعن الخاسرين، وهو أمنهم من مكر الله. وأما المؤمن فيخاف. أيضا في هذه الآيات أن الإيمان بالله وتقوى الله سبب لحصول الخيرات والبركات، فكل بركات هي من ثمرات الإيمان والتقوى. فإذا كان المؤمن متقيا لله محققا لذلك بارك الله له في كل شأنه، يجد بركة في جسده وفي ماله وفي علمه وفي ذريته. قد يكون ماله ومال غيره سواء، ولكن ماله في بركة. قد يكون طلبه للعلم وغيره سواء، غيره يطلب العلم مثله، ولكن يجعل الله في علمه بركة. فتقوى الله تعالى هي أساس حصول البركات، وينفع الله تعالى المتقي ويبارك له بما لا يحصل لغيره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.